بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فما زلنا في شرح العقيدة الميسرة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة، وكذلك ما زلنا في مبحث الإيمان بالله، وهو من أعظم المباحث. وتحدثنا عن الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، وكذلك الإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته. والآن ننتقل إلى القسم الرابع في هذا اللقاء، وهو اللقاء 13، وهذا القسم هو الإيمان بأسمائه وصفاته. الإيمان بأسمائه وصفاته، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأسماء واتصف بصفات علية. هذه الصفات والأسماء أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنها بكتابه، وأخبرنا عنها نبيه صلى الله عليه وسلم. والقول الصواب الفصل والاعتقاد الصحيح في مثل هذا الباب الذي ضلت فيه فئام كثيرة من الناس وفرق عديدة انحرفوا في هذا الباب وفي هذا المبحث، لأنهم ما رجعوا للمشرب الأول الذي تلقاه الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا من جاء بعدهم. والطريقة الصحيحة، طريقة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، أي باب الأسماء والصفات، هي مبنية على الإثبات والإقرار والإمرار. هذه الثلاث كلمات، أي إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، والإقرار بما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به أو أخبرنا به رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن نمر هذه الأسماء أو هذه الصفات كما جاءت. قال السلف، قال أمروها كما جاءت، يعني أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنها بقدر فنؤمن بهذا القدر الذي وردت في القرآن دون زيادة أو نقص، فلا نرد ما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن نفسه أو أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول المؤلف، يعرف الإيمان بأسمائه وصفاته. ما هو الإيمان بأسماء الله وصفاته؟ يقول هو الاعتقاد الجازم، الجازم بمعنى بلا ريب ولا شك، بأن الله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى. هذا هو معنى الإيمان بأسمائه وصفاته، أن نثبت لله عز وجل أسماء أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن نثبت صفات كذلك لله سبحانه وتعالى. ثم يقول وإثبات ما أثبت لنفسه في كتابه. هذا هو معنى الإيمان، أن نعتقد بأن لله أسماء حسنى وصفات على، وأن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له نبيه في سنته من صفات الكمال ونعوت الجلال من غير تمثيل ولا تكييف. هذا جانب. وكذلك أن ننفي، هنا كما قال ونفي، ما نفاه عن نفسه في كتابه أو نفاه عنه نبيه في سنته من صفات النقص والعيب ومماثلة المخلوقين من غير تحريف ولا تعطيل. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فهنا لما قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى، فهذا فيه دلالة على إثبات الأسماء الحسنى فادعوه بها فيه حث فوق الإثبات، يعني معنى زائد على الإثبات، وهو أن ندعو الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء من باب التوسل إليه سبحانه وتعالى. قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، في إشارة إلى أن هنالك من يلحد إما من قبيل التعطيل أو من قبيل التحريف أو من قبيل التشبيه أو من قبيل التمثيل بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. قال: سيجزون ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ليس كمثله شيء. نزه نفسه عن مشابهة ومماثلة ومناظرة المخلوقين، وهو السميع البصير، ومع ذلك أثبت لنفسه سمعا وبصرا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فهنا ربنا سبحانه وتعالى جمع بين النفي والإثبات، فتارة يثبت لنفسه صفات الكمال ونعوت الجلال، وتارة ينفي عن نفسه النقائص والعيوب ومماثلة المخلوقين. فالإيمان الحقيقي، الإيمان الكامل بأسمائه وصفاته، لا يتم إلا بالجمع بين النفي والإثبات، وهذا ما ورد في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا مسلك واضح ومسلك بديع ومسلك عظيم، لو امتثله العبد والتزمه وتمسك به لنجا من أي إشكال قد يقع في نفسه في هذا الباب. ومن الأمثلة التي ممكن أن يكون فيها جمع بين النفي والإثبات، بين النفي والإثبات، قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. هذه جملة فيها إثبات لله سبحانه وتعالى بأنه واحد أحد، ثم قال: الله الصمد، فرد صمد، هذا كذلك إثبات، ثم قال: لم يلد ولم يولد. هاتان جملتان فيهما النفي، وكذلك قوله سبحانه: ولم يكن له كفوا أحد، أيضا فيه نفي. فصارت هذه السورة على قلة وقصر آياتها وكلماتها تضمنت النفي والإثبات في هذا الباب. ولو أخذنا أعظم آية في كتاب الله عز وجل هي آية الكرسي، أعظم آية في القرآن. هذه تتكون من عدة كلمات وجمل تجمع بين النفي والإثبات. فبداية قال: الله لا إله إلا هو، تضمنت الجمع بين النفي والإثبات، فلا إله نفي، وإلا الله أو لا إله إلا هو إثبات لوحدانيته. ثم قال: الحي القيوم، كذلك هذا إثبات لاسمين عظيمين جليلين من أسماء الله سبحانه وتعالى. ثم قال: لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه الجملة تدل على نفي السنة وهي النعاس والنوم عن الله سبحانه وتعالى، لأنها صفة نقص، النعاس نقص في الإنسان والنوم صفة نقص في الإنسان. الإنسان الذي يحتاج إلى النوم هذا دليل على نقصه، وكذلك الذي يصاب بالنعاس والضعف والهزال وأن تخور قوته، كذلك هذا صفة نقص. ثم قال: له ما في السماوات وما في الأرض، كذلك هذه صفات وجمل إثباتية. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهذه تدل على النفي، أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، كذلك أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه العلم المطلق، العلم بكل شيء. ثم قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وهذه فيها النفي، نفى الله سبحانه وتعالى إحاطتهم بأي علم إلا بما شاء، أي إلا ما أطلعهم الله سبحانه وتعالى عليه وشاءه لهم من الأشياء التي أراد لهم أن يعرفوها ويعلموها. قال: وسع كرسيه السماوات والأرض، كذلك هذه فيها إثبات. قال: ولا يؤوده حفظهما، تدل على النفي. أي لا يكرثه ولا يتعبه ولا يثقله حفظ السماوات والأرض. قال وهو العلي العظيم، هذه فيها إثبات، دلت على إثبات اسمين عظيمين كريمين لله سبحانه وتعالى، أنه العلي وأنه العظيم. فربنا سبحانه وتعالى لا مثل له ولا ند له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا نظير له ولا كفء له في أسمائه أو صفاته أو أفعاله، فلا يشبه أحدا من مخلوقاته، وليس من مخلوقاته أحد أو شيء يشبهه سبحانه وتعالى. ذلك قال عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال، وقال هل تعلم له سميا، هل تعلم له مثيلا شبيها ونظيرا، وقال عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لذلك لا ينبغي لمسلم أن يدخل في عقله أشياء ومعاني ما أرادها الله سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته. فلا ينبغي لنا أن نكيف الصفات بأن نبحث ونتطلب عن صور نرسمها في أذهاننا وفي عقولنا لحقيقة ما ذكر الله سبحانه وتعالى عن أسمائه وصفاته، أو أن نسأل عنها بالكيف، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه بأشياء ندرك الحد الذي أخبر الله سبحانه وتعالى به عنها وهو المعنى، وحسبنا ذلك، أي يكفينا ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنه من ظاهر الآيات ومن ظاهر النصوص والمعاني التي تكفي للانتفاع من إيماننا واعتقادنا بهذا الاسم أو بهذه الصفة. أما الحقائق التي لا ندركها وما عليه الأمر، فإنه من العلم الغيبي الذي استأثر الله سبحانه وتعالى به عنده. لذلك لما جاء هذا الرجل وسأل الإمام مالك، قال له عن قوله الرحمن على العرش استوى، قال له كيف استوى؟ فتأملوا كيف أجابه الإمام مالك. قال الاستواء معلوم، أي في اللغة العلو والارتفاع، والكيف مجهول بالنسبة لنا، ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن كيفية وطريقة الاستواء، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فنصوص وآيات الصفات والأحاديث الواردة في ذلك هي من جهة معلومة المعنى لنا ومجهولة الكيف، فباعتبار المعنى معلومة، أما باعتبار الكيفية فمجهولة لنا، لأنها أمر خارج مداركنا، أمر غيبي خارج مدارك عقولنا. كالاستواء كما ذكرنا معناه معلوم، العلو والارتفاع والصعود، أما الكيفية لله سبحانه وتعالى مجهولة، لأن الله أخبرنا بأنه استوى وما أخبرنا بالكيفية، ما أخبرنا بذلك، وهذا يقال ويعمم على جميع الصفات. إذن عندنا الواجب في الصفات من حيث الإثبات أمران. الأمر الأول نثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى في كتابه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته الصحيحة. والأمر الثاني أن نحترز من التمثيل والتكييف، فلا بد من الأمرين معا، نثبت مع الاحتراز من التمثيل والتكييف، بمعنى إثباتنا لهذه الصفة على وجه لا يبلغ ولا يرتقي إلى مرتقى التمثيل والتكييف، بل يكون إثباتا يليق به سبحانه وتعالى ولا يماثل صفات المخلوقين. هذا ما يتعلق بالإثبات، نثبت بلا تمثيل ولا تكييف، هذه قاعدة. والمتعلق بالنفي كما ذكر هنا المؤلف، أن ننفي ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه أو نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته. والأمر الثاني وهذه مهمة، أن نعتقد بثبوت كمال ضد الصفة المنفية، لأن النفي يأتي إما نفي مجمل ليس كمثله شيء، قال لا تدركه الأبصار، نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه كل عيب وكل نقص وكل مناظرة ومشابهة ومماثلة للمخلوقين. هذا نفي مجمل. هنالك نفي مفصل. هذا النفي لا نكتفي بالاعتقاد به أو الجزم والإيمان بنفي هذه الصفة عن الله سبحانه وتعالى حتى نعتقد ثبوت ضد الصفة المنفية، بأن لا نكتفي بالنفي المجرد. لماذا؟ لأن النفي المجرد لا يدل على الكمال، فقد يكون هذا ناشئا بسبب العجز. إنسان عاجز عن فعل شيء، فنقول لا يقوى على القيام أو لا يقوى على فعل أمر معين. بمجرد أن نقول لا يقوى على هذا الفعل، هذه صفة نقص. ولكن إذا كان عاجزا، قد يكون كسولا، هنا صفة نقص. قد يكون ليست لديه همة وليست لديه نشاط، هذه صفة نقص. لماذا النفي هذا المفصل؟ لابد أن نثبت كمال ضد هذه الصفة، لأنه قد يكون النفي ناشئ عن العجز أو عدم القابلية على هذا الفعل. لذا لابد أن نضمن نفيا عن الله سبحانه وتعالى ونثبت كمال ضد هذا النفي. وحتى تتضح هذه، نذكر القاعدة المهمة المتعلقة بالنفي، وهي قاعدة النفي أو قاعدة التنزيه. هي أن ننزه الله سبحانه وتعالى عن النقائص، وهذا التنزيه ينبغي أن لا يؤدي بنا إلى تحريف المعنى، أي معنى الأسماء والصفات. فلا نحرف ونفسر الصفة بمعنى بعيد لا تدل عليه اللغة العربية أو يخالف ما كان عليه السلف الصالح، مثل أن يقال معنى الاستواء، البعض أثبت الاستواء ولكن قال الرحمن على العرش استوى، أي الاستيلاء، وهذا تحريف لا يدل عليه المعنى اللغوي ويخالف ما جاء عليه السلف الصالح في تفسير الاستواء بالعلو والارتفاع والصعود وهكذا. وكذلك لا يؤدي بنا التنزيه إلى التعطيل، فقلنا ننفي ولكن بلا تحريف وبلا تعطيل. ننفي بلا تحريف وبلا تعطيل، هذه هي القاعدة الثانية، قاعدة النفي. والتعطيل في اللغة أي الترك والتخلية والإهمال. قال تعالى وبئر معطلة، أي مهملة متروكة لا تستعمل. والتعطيل في الصفات نوعان، إما أن تجحد الصفة بالكامل بالكلية فيقول المعطل إن الله لم يستوي على العرش ولا يغضب ولا ينزل إلى آخر النفي، وهذا مذهب غلاة المعطلة من الجهمية والمعتزلة، سيأتي معنا تفصيل ذلك. نحن نأخذ الآن بعض الخطوط العريضة والقواعد. الأمر الثاني أو النوع الثاني من المعطلة إثبات اللفظ وتحريف المعنى، فيقول أنا أثبت الاستواء على العرش ولكن معنى الاستواء هو الاستيلاء، هذا كذلك نوع من أنواع التحريف. أو يقول إن الله يغضب ولكن معنى الغضب هو ليس الغضب الحرفي أو الغضب الذي أراده الله سبحانه وتعالى كصفة، ولكن هو أراد إرادة الانتقام، وهذا تحريف، وهذا في حقيقته يرجع ويقول إلى الصنف الأول أي التعطيل، فهو يثبت اللفظ ولكن يحرف المعنى، وهذا كثير عند الفرق وخصوصا المتأخرين. فإذا نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه مثلا الجهل، الآن نأخذ أمثلة حتى تتضح قضية إثبات كمال ضد الصفة التي نفاها الله سبحانه وتعالى، أن نثبت كمال ضدها. الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه الجهل، فإذا آمنا بهذا النفي المجرد ما نزهنا الله سبحانه وتعالى عن ذلك، ولكن لابد مع إيماننا بأن الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه الجهل أن نثبت له كمال العلم. ما الذي يقابل الجهل؟ العلم، ولكن نثبت كمال العلم، العلم المطلق. إذا نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه العجز، العجز صفة نقص، نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه، قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فتور ومن عجز ومن ضعف. فإنه يجب علينا إذا نفينا عن الله سبحانه وتعالى العجز أن نثبت له كمال القدرة، كمال القدرة. وإذا نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الظلم، الله سبحانه وتعالى قال وما ربك بظلام للعبيد، نفى عن نفسه الظلم، وإذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى ليس بظالم ووقفنا، هذا لم يكن نفيا بحق الله سبحانه وتعالى حقيقيا، حتى نثبت لله عز وجل ضد الظلم وهو العدل، أي نثبت كمال العدل. واضح؟ أن نثبت كمال العدل. لو نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الولد والوالد، قال لم يلد ولم يولد، ووقفنا، كان نقصا. ولكن لابد أن نثبت كمال وحدانيته، كمال وحدانيته. وإذا نفى عن نفسه السنة والنوم فإننا نثبت له كمال القيومية. فلا بد أن نستحضر ونستصحب هذا المعنى، أي معنى الإثبات، بكمال ضد الصفة التي نفاها الله سبحانه وتعالى فيما ننفيه عن الله عز وجل من صفات النقص والعيب وممثلة صفات المخلوقين. ثم يقول هنا المؤلف: وأسماؤه وصفاته سبحانه توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني تتوقف على الدليل وعلى النص الوارد، إما بآية قرآنية أو بحديث نبوي. هذا معنى توقيفي، لأنها من أمور الغيب. وربنا سبحانه وتعالى يقول: أأنتم أعلم أم الله؟ فالله سبحانه وتعالى يخبر عن نفسه ويخبر عنه نبيه عليه الصلاة والسلام بما أوحى الله سبحانه وتعالى إليه. بذلك لا يمكن أن نسمي الله عز وجل بأسماء ما سمى نفسه بها، أو أن نصفه بصفات ما وصف نفسه بها. قال: لا يستقل العقل وحده بإثباتها، أي لا نجعل للعقل استقلالية ونعطيه حدا ونعطيه مكانة فوق المكانة التي وضعه الله سبحانه وتعالى بها، فندخل في علم الكلام والمنطق والفلسفة ونقيس أسماء الخالق بأسماء المخلوقين أو صفات الخالق بصفات المخلوقين، هذا لا يستقيم. قال: وأسماؤه وصفاته سبحانه توقيفية، لا يستقل العقل وحده بإثباتها. لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث. إذا فهمنا هذه الجمل وهذه العبارات وهذه القواعد في هذا المبحث في الإيمان بأسمائه وصفاته، سنفهم ويستقيم لنا هذا الاعتقاد وهذا الإيمان. ثم يقول: فما سكت الله عنه ورسوله من الأوصاف فالواجب السكوت عنه والتوقف فيه نفيا أو إثباتا. إذا أثبت الله شيئا أو صفة أو اسما نثبت ونتوقف إلى عند هذا الحد، إذا نفى ننفي. ثم قال: والاستفصال، أي التفصيل، عن مراد قائله. هنا يتحدث الآن عن قضية ثالثة ومبحث آخر. هنالك صفات أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه، وهنالك صفات نفاها عن نفسه، وهنالك أسماء وصفات لم تذكر نفيا ولا إثباتا، ما أثبتها الله وما نفاها. هنالك فئات من الناس خصوصا من المتأخرين خاضوا في هذا وبدأوا يدخلوا هذه المصطلحات وهذه الألفاظ بتفاصيل ما أنزل الله بها من سلطان، والأولى أن لا يدخلوا في هذا الباب. فهنا يقول ويذكر ما هو الواجب على المسلم بما يتعلق بالأسماء والصفات التي لم يرد فيها نفيا ولا إثباتا. يقول هنا: الاستفصال عن مراد قائله. نستفصل، الحق في هذا أن نستفصل، نقول له: ماذا تقصد؟ ماذا تعني؟ ماذا تريد؟ فإن أراد معنى صحيحا قبل المعنى ورد اللفظ. لماذا؟ لأن اللفظ ما ثبت وما ورد لا في آية ولا في حديث، ولكن إذا قصد معنى صحيحا نقبل المعنى ونرد اللفظ لأنه ما ثبت، وإن ذكر معنى فاسدا رد اللفظ والمعنى، نرد اللفظ والمعنى. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه القضية، يأتي إنسان ينسب لله سبحانه وتعالى وصف ما ورد لا في الكتاب ولا في السنة لا نفيا ولا إثباتا. وهذا وقع من بعض المتكلمين أو أهل الفلسفة، فصاروا ينسبون إلى الله سبحانه وتعالى أو ينفون عنه ألفاظا ما ورد فيها لا كتاب ولا سنة. وذكرنا بأن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية وصفاته كذلك، يجب أن يقف فيها المرء مع الدليل ومع النص لا يتعدى ذلك. فالواجب علينا فيما يرد فيه، إذا ورد الإثبات نثبت كما ورد، النفي ننفي كما ورد ونثبت كمال الضد. لكن إذا جاءنا أمر أو مصطلح أو صفة أو اسم لم يرد فيه لا نفي ولا إثبات، ماذا نفعل؟ الأمر الأول أن نتوقف في ذلك اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه، لأنه لو كان في إثباته نفعا وخيرا وكمالا لأثبته الله سبحانه وتعالى من حيث اللفظ والمعنى، ولو كان في نفيه تنزيها لله سبحانه وتعالى عن النقائص وغيرها لنفاه. ولكن بما أن الله سبحانه وتعالى ما أثبته وما نفاه لا نثبت ولا ننفي، لأن الله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم كما ذكرنا، وكذلك ذم الذي يقول على الله ما لا يعلم، قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن القول على الله بغير علم أن يضاف إليه وصف لم يصف به نفسه أو ينفي عنه كذلك وصف ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه. فلا بد أن نتقيد بالدليل وبالنص الوارد. الأمر الثاني، لو جاء إنسان وذكر صفة لم يرد فيها إثبات أو نفي، فهنا نستفصل ونسأله عن المعنى، فإن بعض ما يعبر به من المعاني بلا قصد يسيء في التعبير، وكذلك هو أراد معنى صحيحا ولكن خانه التعبير. لذلك نحن بحاجة أن نستفصل ونستوضح منه عن ذلك، فنقول له ماذا قصدت وماذا أردت بكذا وكذا. فإن ذكر معنى صحيحا لا نقص فيه ويليق بذات الله سبحانه وتعالى قبلناه، ولكن نتحفظ على اللفظ لعدم وروده ولعدم ثبوته. وإن ذكر معنى فاسدا نرد المعنى ونرد اللفظ. وحتى تتضح الصورة نأخذ أمثلة. مثلا من ذلك لفظ الجهة، فلو بحثنا وفتشنا في القرآن أو في كتب السنة لا نجد أن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه لفظ الجهة أبدا، لا يوجد، ولا نفاه عن نفسه. ما قال مثلا وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ما قال أن الله في جهة كذا، أو أن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال وهكذا، لم يقل إثباتا ولا نفيا. لذلك فإننا نقول ابتداء بهذا اللفظ أن هذا اللفظ لفظ محدث ولفظ بدعي لم يرد في القرآن ولا في السنة، فلذلك لا نعبر به عما ينبغي لله سبحانه وتعالى، بل ينبغي أن نحافظ على الأدلة الواردة بما يؤدي هذا المعنى وإن كان يؤدي معنى صحيحا من إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. فنأتي لهذا الشخص ونقول له ماذا تقصد بالجهة، ماذا تريد بأن الله في جهة مثلا؟ فإن ذكر معنى يدل على جهة فيها نقص كالجهة السفل، فإننا ننزه الله سبحانه وتعالى عن ذلك وننفي هذا المعنى. وإن أراد معنى صحيحا كجهة العلو، ولكن لابد أن ننظر، البعض يقول هو عال ولكن تحيط به السماوات، وهذا أيضا معنى خاطئ لا يليق بذات الله سبحانه وتعالى، ينزه الله سبحانه وتعالى عن هذا ويجل عن هذا المعنى، فلا تدركه الأبصار ولا يحيط به شيء من مخلوقاته مهما عظمت، لا يمكن. فالله سبحانه وتعالى أعظم وأعلى وأجل من ذلك. وإن قال إنه يريد بالجهة جهة العلو المطلق الذي لا تحويه شيء من مخلوقاته، فإننا نقر بالمعنى لأن الأدلة دلت على ذلك. إثبات علو الله سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته، ولكن الأصلح والأفضل والأولى أن يتجنب المسلم هذه الألفاظ المشتركة التي قد تحمل معنى صحيحا وقد تحمل معنى سيئا. نكتفي بهذا القدر ونكمل بمشيئة الله تتمت هذا المبحث، وهو ما يتعلق ببعض القواعد بالإيمان بأسماء الله وصفاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.